إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فلا يزال حديثنا موصولا بفضل الله عز وجل في هذه الحلقات المباركة في الحديث عن المناهي الشرعية، ونحن بصدد الحديث عن كتاب الصلاة. نتحدث أيها الأفاضل الكرام عن شروط صحة الصلاة، وقد مضى بنا الحديث في حلقات ماضية بفضل الله عز وجل وتوفيقه إلى الحديث عن بعض شروط صحة الصلاة، وهي: أولا، العلم بدخول وقت الصلاة، كذلك الحديث عن طهارة الثوب والمكان والبدن، كذلك الحديث عن استقبال القبلة، واعتبار استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. وتحدثنا أيضا أيها الأفاضل الكرام عن دخول وقت العلم بدخول وقت الصلاة واعتباره شرط من شروط صحة الصلاة. وفي الحلقة الماضية انتهى بنا الحديث إلى الحديث عن النية واعتبار النية شرط من شروط صحة الصلاة، وقلنا أن النية إنما يقصد بها العزم على الدخول في العمل، أو هي عند علماء اللغة تعني القصد والاتجاه، يقال نوى فعل الشيء أي قصد فعله. والمقصود بها شرعا هي العزم على الدخول في العبادة، ويقصد بها في الصلاة العزم على الدخول في الصلاة. شيخنا المبارك بارك الله فيكم، حياكم الله عز وجل،
بارك الله فيكم،
الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. انتهى بنا الحديث في الحلقة الماضية إلى الحديث عن النية واعتبار النية شرط من شروط صحة الصلاة.
نعم.
وقلنا أن النية من أهم العبادات التي تتعلق بالمسلم.
نعم.
ولقد كان بعض السلف يقول: ما وجدت من الأعمال شيئا أشق على نفسي من تصحيح نيتي.
نعم.
يعني ليس ثم عمل من الأعمال أشق على النفوس من تصحيح النوايا. وكان بعض السلف أيضا إذا قيل له: هيا بنا نتبع جنازة، قال: انتظر حتى أجدد نيتي.
نعم.
أمر النية في الدين أمر عظيم، لا سيما وأن المرء يعطى من الأجر على قدر نيته. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: تعلموا النية فإنها أبلغ العمل. صحيح. وكان بعض العلماء يقول: عليكم بإخلاص النية لله، فإنما يعطى الرجل على قدر نيته وإخلاصه.
صحيح.
ولله ضر الذي قال: إذا اطلع الخبير على الضمير فلم يجد فيه غيره جعل فيه سراجا منيرا. اللهم ارزقنا سراجا منيرا إنك على كل شيء قدير.
اللهم أمين.
أمر النية في العبادة شيخنا بارك الله فيكم أمر هام وقدرها عظيم، تأتي على رأس كل أمر.
صحيح.
تصحيح النية. وقلنا في خاتمة الحلقة الماضية أنه من فضل الله على العباد أنه بالنية يفرق بين العادات والعبادة، ويفرق بين العبادات بعضها وبعض.
نعم.
وتفضلتم بارك الله فيكم بهذه الجملة المباركة، قلتم: بل إنه بالنية تتحول العادات. نعم. إلى عبادات.
نعم.
أرجو التوضيح ويعني إتحاف الأفاضل المستمعين ببعض من المعاني الخفية حول هذه الكلمة المباركة.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فلا ريب أن الاهتمام بالنية أمر غاية في أهمية في شريعة الله عز وجل، لأن عدم الاهتمام بها ممكن يؤدي من ناحية إلى حبوط العمل والعياذ بالله، وعدم قبوله عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا شيء بشيء يذكر، من المهم جدا للإنسان، لا ننظر النواحي الفقهية فقط من ناحية الجفة، أننا أعمل العمل يكون فقهيا صحيح، إنما ينبغي أيضا أننا يكون فقهيا صحيح وأراعي جانب القبول عند الله
سبحانه وتعالى.
لأن ممكن يكون العمل بنظرة الفقيه العمل صحيح، ليس فيه إعادة، ولكن عند الله غير مقبول بسبب مسألة النية مثلا. فمثلا الإنسان نيته دخل فيها رياء في أثناء الصلاة، الصلاة فقهيا صحيحة، لكن دخول الرياء يبطل العمل ويحبط هذا العمل والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلذلك من المهم جدا أن يراعي الإنسان هذا. من المعاني العالية التي أشرت إليها بارك الله فيك، أن الإنسان إذا جعل تجديد النية أصل في حياته هيستفيد فوائد كثيرة. من ضمن هذه الفوائد أن ممكن يحول الحياة بأكملها إلى عبادة لله سبحانه وتعالى،
كل نواحي الحياة،
كل نواحي الحياة بفضل الله سبحانه وتعالى.
ومعنى الحديث: حتى اللقمة يضعها في فم امرأة له بها أجر.
نعم صحيح،
هذه عادات،
عادات تخذت أجر.
نعم،
بفضل الله سبحانه وتعالى. إنسان دلوقتي بيذهب إلى العمل كل صباح، هي دي فطرة، أن الواحد يريد أنه يتكسب ويكف أهله ونفسه عن المسألة. لكن إذا هو نوى بذلك أنه يعمل، يعني يذهب إلى العمل ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، ولأن الشرع أمره بذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أي وسعه الإثم ذلك الإنسان الذي اصطرعه الله ذرية وأبناء ثم جلس فارغا عاطلا عن العمل وجعلهم يسألون الناس. فإذا نوى ذلك أو يتحصل به بمال يتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى، إذا كان بعض الصحابة بيشتغل حمال من أجل يتحصل على مال يتصدق به هكذا. فإذا
حمال يعني يحمل الأثقال،
الأثقال الأشياء، فسبحان الله شيال يعني. فالشاهد إيه؟ إن الإنسان بالنية حول العمل اللي هو الدوام، فترة العمل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا أو أكثر أو أقل على حسب عمله، إلى فترة عبادة لله سبحانه وتعالى بالنية الإيه؟ بالنية الصالحة، طبعا بضابط إن هي ما تشغلوش عن عبادة أخرى. فده النية، الطعام والشراب وكذا يأخذ بنية يعني التقوي على طاعة الله.
صورة هذه النية شيخنا، يعني كيف نعم. أنا أقوم في الصباح وأذهب إلى العمل،
نعم،
كيف تكون هذه عبادة؟ أنا أذهب عشان أخذ مال،
نعم صحيح،
بل بعضهم يقول والله أنا أشتغل على قد فلوسهم.
نعم،
بغض النظر عن ده صحيح ولا خطأ.
نعم صحيح.
أسأل كيف ذلك؟
ما هو النية علشان يعني يتحول، لو هندقق في مسألة العمل مثلا على اعتبارها تأخذ وقت طويل، إن النية هنا عشان تحول العمل لعبادة ينبغي إن الإنسان يحسن نيته بأمور. أولا إن هو بيعمل امتثالا لأمر الشرع له هكذا. الشرع
يعني أفهم سيدنا بداية أن النية معناها معاني تقع في القلب، يعني ينبغي عليك أن تستحضر جملة من المعاني.
أيوة،
تكون هي وجهتك وقصدك. نعم، هذا هو المقصود بمسألة النية.
كلما كثرت المعاني وعظم المقصود كلما كان الأجر أكبر.
يعني اثنين قد يفعلوا نفس العمل، يقوم نفس العمل، هذا ليس له أجر مطلقا.
نعم،
بل قد يؤذر.
نعم،
والآخر يؤجر، والثالث يؤجر أجر أكثر من هذا.
نعم،
وهكذا
على حسب،
وكل يؤجر على قدر نيته.
أحسن تبارك الله فيك، على قدر ما يستحضر من هذه المعاني يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، إن أذهب لأحسن العمل، لأعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء.
نعم،
فلكن زي ما أنت بتقول واحد حتى لو نوى نية طيبة يقول لك أسعى لأكف أهلي ونفسي عن المسألة وذهب إلى العمل وما أحسنوش، ما حولوش لعبادة هنا، لماذا؟ لأن فين إن الله كتب الإحسان على كل شيء، بل وجوده أحيانا يكون بيعطل مصالح الناس مثلا، أو يريد أو يفعل شيء محرم في أثناء العمل، يأخذ رشوة إلى غير رشوة أو ما شابه. فالشاهد أنه يبتغي الحلال الطيب، أنه يستحضر الأجر من الله سبحانه وتعالى، وألا يشغله عن فريضة أخرى من فرائض الله. فهنا المباحات قد تتحول إلى إلى عبادات،
حتى وإن كان فيها شهوته وحظ نفسه يعني في هذا العمل.
سبحان الله، من فضل الله. يعني دي برضو معنى الشيخ عبد الله بارك الله فيك، مهم إن إحنا نعلم رحمة الله بعباده. ربنا سبحانه وتعالى لم يحرج على عباده أن يبتغوا فضلا من ربهم في الحج، مش ما فيش معنى أبدا، يحج ويتاجر وكذا أبدا، لا جناح ولا حرج على الإنسان أبدا في مثل هذا. لا حرج على الإنسان أن يأتي شهوته ويأخذ عليها الأجر في الحلال، أيأتي أحدنا زوجته ويأخذ أجر يا رسول الله، أيضع لنا شهوته، قال أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قال نعم، قال كذلك إذا وضعها في الحلال. هكذا فالإنسان قد يأتي أشياء هو يشتهيها، ولكن إذا مع حسن النية هو يؤجر عليها بفضل الله، فتحصل على مقصوده الدنيوي وكذلك على مقصد أخروي بفضل الله. وهنا يدينا معنى إن الشيطان أحيانا بيزينه للناس، إن 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 بيخلي الناس يتصور إن ربنا فيه بينه وبين العباد فقر، وإن ربنا سبحانه وتعالى أراد من الناس التكاليف دي لإيقاعهم في العنت. بعض الناس يقول لك يعني ليه مثلا هذه التكاليف؟ لا، أرادها بك رحمة بك. لا يوجد فقر بين الله وبين عباده، وحاشا وكلا.
الله لطيفهم بعباده،
الله لطيفهم بعباده، الله سبحانه وتعالى رحيم بنا. إذا أحرم علينا أشياء فحرمها لأنها خبائث، إذا أحل لنا أشياء لأن فيها الطيبات والمنفعة، وإذا فرض علينا أشياء ففرضها مصلحة لمصلحتنا عشان نذهب أثار الذنوب وأثار التعلق بالدنيا ونتعلق بالله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة جدا اللي ممكن يكون لها موضوع آخر لو حبينا نتحدث عن محاسن التشريع وحكم التشريع وما شابه. هذا نطاق آخر إن شاء الله. فالشاهد إن ينبغي على الإنسان أن يستيقن أن الله لا ما أحل شيئا ولا فرض عليه شيئا ولا طلب منه شيئا ولا منعه من شيء إلا لحكمة بالغة
الله
سبحانه وتعالى، فهو الحكيم العليم، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. فكل ذلك يجري في مصلحة الإنسان لصلاح الدنيا ولصلاح الدين. عمر ما كان طلب الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى وطلب الآخرة عمره ما كان بيتعارض أبدا مع إن الإنسان يستمتع بالدنيا. لأن برضو المشكلة اللي الشيطان مزينها لكثير من الناس إن هو لو أراد الدنيا عليه أن يهجر الآخرة، ولازم يبقى معفرط ويجب يبقى بعيد عن طاعة ربنا، يبقى كأن
الإنسان يجعل الدنيا مطيته إلى الجنة.
صحيح، أحسن.
صالحين من عباد الله هم من يجعلون الدنيا مطيتهم، يركبونها من أجل أن تكون مطيتهم إلى جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. أما المنتكس عياذا بالله عز وجل فهذا تجعله الدنيا مطيتها
ولا يزول،
يكون هو المطية ثم يلقى به في النار. صلى الله السلام. قال لي أحد أشياخي يوما يا بني إن النية الصالحة تجعل الجنة في قلب المؤمن.
نعم صحيح،
يعني صاحب النية الصالحة جنته في قلبه.
نعم،
هل هذا المعنى سيدنا
هذا كلام
مع نواحي الحياة كلها؟
صحيح، طب ما كلام طيب جدا، لأن النية الطيبة زي ما قلنا بتحول حياة الإنسان لعبادة، لأن معناها أنني بنيتي جعلت كل أموري أبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن أفرح أفرح في حدود طاعة الله، إذا كان في حزن في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، إذا كان في حركة وسفر وتجارة ودنيا زي ما كنا بنتكلم في حدود ما يرضي الله سبحانه وتعالى، إذا كان في شهوة ومآرب نفس في حدود طاعة الله عز وجل، وأنوي بها نية صالحة تقربني من الله.
وهذا أسمى معاني العبادة،
أسمى معاني العبادة.
قل إن صلاتي ونسكي
نعم
ومحياي حياتي
كلها
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين.
وشيء مهم جدا شهادة بارك الله فيك في مسألة النية، إنها بالإنسان الحريص على تجديد النية العبادة بالنسبة له يعني بتكون متجددة، يعني استحالة تتحول العبادة إلى عادة مع تجديد النية. يعني كتير من الناس بيشتكي يقول لك أنا أدخل في الصلاة وأصلي، ولكن بعد ما أصلي عدة أوقات بعد ما يكون في توبة وأثر للتوبة في خشوع وخضوع وإقبال على الله، بعد مرور فترة من الوقت كأني ما فيش حاجة، وحاسس أني أصبحت أعمال عادية روتينية بأديها، ومسألة الخشوع اللي في القلب والتعظيم مش موجود. حتى أن بعضهم جاء واشتكى لي ولي أنا ما عدتش حاسس بعظمة ربنا وأنا بصلي، مش قادر مش حاسس بيه في أثناء ذلك. ده بسبب إيه؟ من دو أسباب عديدة، لكن من ضمنها أن العبادة تحولت لشيء عادي راتب كده. أنا بصلي لأن خلاص اتعودت أن أنا في الوقت ده صلي، لا ده أنا بصلي عشان ربنا أمرني في الوقت ده أن أنا صلي، لأن عشان أنا كده منقاد لأمر الله سبحانه وتعالى، عشان أنا دلوقتي استشعرت أن أنا عبد، والعبد ليس له اختيار بين يدي سيده ومولاه، فلا بد أن أنا أنفذ طلب مني في هذا الوقت أن أكون في بيتي أنا أكون في بيته، وهكذا لا أذهب إلى، لأن الله أكبر من أي شيء فأفعل ذلك. الشاهد استحضار معاني النية، وده كلام فيه يطول لكن إذا أردنا أن نختصره، استحضار النيات الطيبة في الأعمال يحول العادات إلى عبادات، ويجعل العبادات يعين على الخشوع في العبادات ويعظم أمرها، وكذلك يجعل الفرق بين عبادة شخص وآخر إلى في الأجور، يجعل الفرق كبيرا في الأجر عند الله على حسب ما في القلب من التعظيم لله عز وجل والانقياد والمحبة والخشوع والرجاء. ده هذا كله داخل في مسائل إصلاح النية وإصلاح القلب لله سبحانه وتعالى، فده أمر غاية في الأهمية.
كان علماء القلوب،
نعم،
علماء القلوب لست أقصد الأطباء بل نعم، علماء الوعظ القلبي،
نعم،
كشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهؤلاء يعني يقولون في بطون كتبهم كلمات تتعلق بالنوايا غاية في الروعة.
نعم.
يعني من المعاني التي وقفت عليها وأنا أقرأ في هذه المعاني شيخنا بارك الله فيكم، وأرجو يعني أن نلقي الضوء أيضا حول هذا المعنى، أن أصحاب النوايا الخالصة أعمالهم ممتدة حتى بعد موتهم. فالذي زرع شجرة من أجل أن يأكل منها انتهى أجره عند قطف ثمرها، يعني هو زرعها من أجل أن يأكل منها ويطعم ماشيته، هذا أجره خاص انتهى عند نيته. والذي زرع شجرة من أجل أن يأكل منها ويأكل ذريته ومن بعدهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فظل هذه الشجرة له أثرا إلى أن تقوم الساعة ما دامت حية قائمة.
نعم.
ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ويتكلم نعم، في مسألة من بنى لله مسجدا ولو كمفحص خطأ بنى الله له به بيتا في الجنة، ذكر في هذا المعنى أنه لا يتصور أن يكون مسجد كمفحص خطأ، يعني نعم، هو عش الطائر الصغير.
نعم.
وإن كان هذا كما قيل زاوية في طريق أو كذا، ولكنه ليس كعش الطائر. فذكر الشيخ يعني ليس الكلام بنصي وإنما من باب التقريب، معنى أن يقوم الرجل يشارك في مسجد أو يبني مسجدا، بمعنى يقوم بالبناء فيه محتسبا الأجر، فيقيم في المسجد كمثل ما يقيم الطائر حجم هذا العش، فينمي الله عز وجل له هذا العمل ويكبره له حتى يكون يوم القيامة شيئا كبيرا.
نعم.
فمسألة سيدنا إصلاح النية من أهم العبادات التي ينبغي على الدعاء والواعظين والمصلحين أن يذكروا بها عموم المسلمين، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اهتم بأمر النية اهتماما عظيما. فثم حديث متفرد في علم الحديث مشهور شهرة النار على الأعلام، حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر، والذي فيه أن النبي قال إنما الأعمال بالنيات.
نعم.
ثم يأتي التأكيد في الجملة التي تليها وإنما لكل امرئ
ما نوى
ما نوى. كثيرا ما تعجبت ما فائدة هذا التكرار، وإن كنا قد يعني قرأنا على مشايخنا أن التكرار يكون لفائدة جديدة.
نعم.
ولا شك، فالنبي يؤكد إنما الأعمال بالنيات، وهذا أسلوب حصر وقصر.
نعم.
يعني لا أجر لك إلا على قدر نيتك.
نعم.
قدم ما شئت من أعمال فأجرك على قدر نيتك. إنما الأعمال بالنيات.
نعم.
وإنما لكل امرئ
ما نوى.
ما نوى. هذا الحديث الذي سرد فيه علماء الحديث شروحا مطولة.
نعم.
في معنى الجملتين لا ينبغي أن نمر عليه مرور القرآن، بل ينبغي أن نقمع وقفة.
نعم صحيح.
يعني نأخذ شيئا من عبيره الجلي الكريم الفواح ليعلم المسلمين كيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر النية، قبل أن أتحدث عن.
نعم.
النية في الصلاة وحكمها والحديث الفقهي.
نعم.
عن النية. شيخنا بارك الله فيك.
نعم صحيح بارك الله فيك. طبعا هذا الحديث مبارك، يعني لبعض العلماء قال ينبغي على كل إنسان أن يستحضره في كل تصنيف وفي.
نعم.
كل تأليف وفي كل خطبة وفي كل دعوة. ولذلك استحضار النوايا أولا بيساعد الإنسان على يعني إبعاد إدخال شهوة الرياء، وأن وسوسة من الشيطان تأتي إليه بالرياء، لأنه ممكن إنسان يكون مخلص في بداية العمل ويطرأ عليه الرياء، فمع تجديد إصلاح النية يكون لذلك. فالنبي إدنا ده بمعنى لطيف في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم، لما كما تذكرت لما حصر الأعمال بالنيات يبقى العمل قبول العمل مرتبط بالنية، وكذلك لكل امرئ من الإنسان ما نواه، يبقى على حسب ما نويت على حسب ما يكون لك من الأجر. وبعدين ادانا معنى مهم جدا، انت وجهتك ايه في الدنيا دي. يعني كل واحد حدد مصيره.
نعم.
انت بائع نفسك لله ولا للدنيا.
نعم.
هكذا، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. انت في الدنيا دي مسألة بصراحة كل انسان ينبغي ان يقف معه. انت في الدنيا دي هجرتك لمين؟ بسعيك، بكدك، بعملك، بذهابك، بتربيتك لأبنائك، بعملك، بكل تصوراتك، بتحركاتك في الدنيا، هي نفس واحدة. النفسك دي كل يوم بيمر هلك ليها، يعني من ضمن انتهاء بينتهي ولن يرجع ليوم القيامة، جزء بينتقص من العمر، بيضيع في الله ولا في غير ربنا سبحانه وتعالى. هجرتك فين؟ يعني الهجرة فين؟ هجرتك في هذه الحياة الدنيا إلى الله ورسوله. طبعا معلوم أن الهجرة لا معنى عام، وأن أصل المهاجر من هجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهل الإنسان وجهته في الدنيا دنيا؟ يعني هل يعني دي مسألة يجب على كل إنسان أنه يسترعيها. هل أنا وجهتي أن أنا أتحصل على الدنيا وفقط ولو على حساب ديني؟ لو أتتني الدنيا على حساب الدين ماشي، ولا هو الدين الأول؟ ولو الدنيا أتت في ظل الدين أهلا وسهلا. إذا كان مش هتيجي إلا عن طريق التفريط في الدين، فأنا ما فرطش في الدين، وإن شاء الله ربنا يدين الدنيا برضه.
تأتي وهي راغمة.
تأتي وهي راغمة. نعم. فالشاهد إن الحديث ده بيدينا معنى عظيم، إن الإنسان يقف مع نفسه أين وجهتك.
نعم.
أنت رايح فين؟ بائع نفسك للدنيا لله عز وجل ولا من أجل شيء رخيص؟ والإنسان لو تشعبت به هموم الدنيا لا يبالي الله عز وجل به في أي أوديتها أهلك. لكن اللي أخلص لله ربنا يديله الدنيا مع الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى.
نعم. يعني الحديث عن النوايا وما يتعلق بالقلب.
نعم.
والنية يحتاج إلى ساعات وساعات، بل.
نعم.
يحتاج إلى أعمار.
نعم صحيح.
وعند العمل يحتاج.
نعم.
إلى دهور.
نعم.
يعني فما يقال في دقائق يحتاج في تنفيذه إلى ليال وأيام.
هي يعني شيخ عبد الله بارك الله فيك، الكلام الذي نقول هذا رسوم.
نعم.
يعني إشارات. إن أنت لازم تستحضر النية، لكن في الحقيقة المعاني اللي ترد على القلب والشعور اللي يتواجد مع تعظيم الله سبحانه وتعالى وإخلاص النية لله واستشعار أنه هو يريد الله وحسب سبحانه وتعالى، لا نستطيع أن نعبر عنها باللسان، إنما تستشعر بلين الجلد وقشعريرة الجلد وخفقان القلب إلى غير ذلك.
صلى الله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وإلى أن نلتقي أيها الأحبة الكرام بعد الفصل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الحديث عن النية حديث يطول، نسأل الله تعالى أن يصلح نياتنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ولكن عند الحديث شيخنا بارك الله فيك عن النية من الناحية الفقهية، فالنية عبادة بذاتها عبادة، وهي في ذات الوقت شرط من شروط صحة عبادات كثيرة جدا، إن لم أكن أقول كل العبادات، النية أصل فيها. وعند الحديث عن النية في الصلاة فهناك كثير من الأحكام التي تتعلق بالنية مع الصلاة، منها أن النية يلزم أن تكون مصطحبة للعمل من أوله إلى آخر، لا تنفك عنه، وهذا له أحكام.
صحيح.
ولكن دعني قبل أن أتحدث عن أحكام اتصال النية بالعمل أقول أولا، النية هل هي نية لفظية ولا نية قلبية؟ في الجملة النية كما هو مشهور محلها القلب، ولكن نرى في مجتمعاتنا لا سيما يعني من يدرسون المذهب الشافعي من يتحدثون عن مسألة الجهر بالنية في العبادة. فما حقيقة القول في مسألة الجهر بالنية؟
وطبعا بارك الله فيك، الأصل عند جميع العلماء بما فيهم الشافعية أن العبرة بالقلب، يعني هذا هو الأصل. ولذلك أصل كلام الإمام الشافعي في الأم، وهو أصل كلام الإمام عليه رحمة الله، كلامه أن استحضار النية بالقلب.
يعني دعني أبين أن هذه الجزئية، أن حضرتك تقول أصل كلام الإمام في الأم اللي هو كلام الإمام الشافعي نفسه،
كلام الإمام الشافعي
ما لا يعرفه الكثير، أنه نقول مذهب الشافعية، فهذا لا يعني بالشرط أن يكون مذهب الإمام.
صحيح.
قد يكون مذهب النووي مثلا، أو من هم أتوا بعد الشافعي،
يعني تفصيل على مذهب الإمام،
تفريع على مذهب الإمام رحمه الله. فأصل كلام الشافعية حول النية،
الإمام نفسه عليه رحمة الله في هذا الباب كان يتكلم أن النية محلها القلب. فإذا عجز، شوف كلام علي نور جميل جدا، فإذا عجز عن استحضار النية بقلبه جاز له أن يستحضرها باللسان،
يعني
ما جعل اللسان أصل أصلا، إنما هو بيقول الأصل استحضار النية بين بالقلب. لكن واحد في ذهول ومش قادر، زي ما قلنا مثلا أي من النوم على أذان وعاود يفتكر ده عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا إيه، في ذهول، فإذا عجز عن استحضار بيحاول يستحضرها بإيه؟ باللسان. فجعل زي كما اتفقوا العلماء مما يدل على إن الأصل فيها مسألة القلب، إن الإنسان لو تلفظ بلسانه بخلاف ما في قلبه فالعبرة بما في قلبه. هو ينوي صلي صلاة العصر بلسانه أخطأ وقال الظهر، هكذا العبرة بما في القلب.
إذن فالنية الأصل
أساس محلها القلب. ولا يصح أن يجعل التلفظ بها عبادة.
لا يصح أن يجعل التلفظ بها عبادة. وهل يصح أن يقال عنه العكس أنه بدعة؟
الأصل في ذلك أن الإنسان لا يستحضرها بقلبه، إذا جعلها أصل في مثل هذا، يعني طبعا في صور بدعية كثيرة تخلف التلفظ. فالأصل الإنسان ما يسعاش للتلفظ بالنية، لأن إذا جعله عبادة دخل في بدعة. لكن إذا قلها من باب العون اللي احنا نتكلم عن الشافعي، هذا ما دخل في هذه الجزئية، يعني خلق هو مش قادر يستحضر فكذا. لكن إذا ظن أنها تعبدا، ماذا ما أمر ما فعله الرسول، أنا زي بتوضى لصلاة الظهر، هذا توضع نية، النية عمل، هكذا عمل قلبي. فمجرد ان انا ذاهب للمسجد عشان ايه، من عارف انا ذاهب عشان صلاة معينة فكذا، لكن انا اتي واستحضر اشياء وافرض عليها تفاريع تدخل الناس في متاهات بسبب التلفظ.
بعض الناس يتوسع في مسألة النطق بالنيات او التلفظ بها الى درجة غاية في العجب، نويت اصلي الظهر 4 ركعات فرضا لله مقتديا بالامام فلان ابن فلان في مسجد كذا، يعني جملة من التفريعات لم تعرف لا في السابقين ولا في اللاحقين،
وليس لها أصل.
إنما الأصل في النية أن تكون محل القلب، ويدخل المسلم الصلاة بالتكبير، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. ومع ذلك نحن نقول بأن النية شرط من شروط صحة الصلاة، والمقصود بها أن تكون النية محل
القلب.
بارك الله فيكم. طيب، يتفرع على هذا أيضا سيدنا بارك الله فيكم، أن الإنسان لو نسي استحضار النية، يعني لو دخل إلى صلاة ولم يستحضر نية من النوايا.
نعم.
دخل صلى وخلاص.
مطلقا.
مطلقا.
مفيش أي نية.
بذا
كأن لم تكن. لأن النية إحنا لسه بنقول ده بنتكلم فيها في إيه؟ شرط صحة الصلاة. يعني يلزم من وجودها صحة العبادة. فالعبادة لا تصح بدون نية. فهنا إذا لم يكن وجود أي نية مطلقة فهنا العبادة ليس لها قيمة.
لا بد أن تشتمل العبادة على
نعم. قلبية فقط.
ملاصقة النية للعمل شيخ.
نعم.
يعني هل النية تكون سابقة؟
نعم.
للعمل فتكون أقرب إلى معنى الشرط الذي نتحدث عنه.
نعم.
أو تكون مع بداية التكبير يعني نعم. يلزمه مع التكبير أن يكون مستحضرا النية.
نعم.
وينبغي طبعا أن تستمر إلى نهاية التسليم. قضية ارتباط النية بالعمل.
نعم.
وأنها تعتبر من أدوم الأعمال أو من أدوم الشروط.
طيب.
هي والطهارة.
تبارك الله فيك. احنا عاوزين نستحضر بسيطة سريعا معنى الشرط لما نعم. كنا نتكلم قلنا أن الشرط ينبغي أن يتواجد مع العبادة من أولها إلى الانتهاء منه.
نعم.
يعني الإنسان والذي تعظيم أمر النية لو ما نواش قلنا عبادته بطل. طب لو نوى وفسخ النية برضو عبادته بطلة.
نعم.
قبل ما ينتهي من العمل يعني.
نعم.
طيب يبقى إذن ينبغي قبل الدخول في العبادة أن الإنسان يكون إيه؟ يكون نوى بقلبه العبادة. العلماء ذكروا أنه إذا كانت النية مقترنة مع التكبير جاز. يعني مع تكبير بالنسبة للصلاة مع التكبير استحضر النية القلبية وفي أثناء التكبير.
نعم.
يجوز ما في إشكالية والصلاة صحيحة لأنها مقترنة مع الدخول في الإيه؟ في الصلاة. كذلك ذكر العلماء واتفقوا على أن النية إذا كانت بعد التكبير لا تصح لا يصح العمل لا ينبغي أن يستأنف لأن الشرط ينبغي أن يتواجد قبل الدخول في الإيه؟
في العمل
في العبادة أو قبل الدخول في العمل فما من هنا. طيب إذا استحضر النية قبل العمل جاز أيضا يعني استحضر النية أولا وصلى. طب حتى العلماء ذكروا في ذلك تفريعة قال لو استحضر الإنسان النية ثم تشاغل عنها
نعم
يستحضر النية نوى مثلا يصلي صلاة فلانية بقلب توضى وعارف انه داخل اصلي قلبه تشاغل عن النية هنا في فرق بين تشاغل وبين فسخها بدل تشاغل عن النية يعني ايه هو داخل عن حساب انا اصلي الان الصلاة الفلانية وبعدين اتكلمت مع فلان او كده قمت قايل الله اكبر صحيحة ما في اشكالية التشاغل لا يؤثر على النية
انما الفسخ معنى الانصراف قصد الانصراف
الفسخ قصدي ان انا عزمت على ترك العباد خلاص نويت تركه لازم استحضر نية جديدة قبل ما ادخل فيه انا اصلي لا انا مش هصلي دلوقتي نويت ان انا مش هصلي دلوقتي وبعدين رجعت عشان ارجع تاني يبقى لازم استحضر النية قبل العمل يبقى اذا لو عايزين نقولها ببساطة يبقى النية اذا كانت قبل العبادة حتى لو إذا نواه الإنسان بقلبه حتى لو تشاغل عنها ودخل في العبادة فهذا صحيح وإذا كانت مقترنة مع التكبير اللي هي تكبيرة الإحرام تكبيرة الدخول في الصلاة أيضا يجوز وصلاته صحيحة لكن لا يصح أن تكون النية بعد الدخول في الصلاة.
طيب سيدنا إذا تحدثنا أيضا عن مسألة تحويل النية
لا.
هل يشترط بداية في النية أن تكون معينة يعني معنى النية مستحضر في أن هذه الصلاة صلاة فريضة أو صلاة نافلة يعني تعيين جنس الصلاة ونوعها ووقتها حاضرا أو قضاء
بارك الله فيك يعني مش عاوزين ندخل في وساوس أو خير الهدي هدي محمد
صلى الله عليه وسلم
هو ينوي بقلب ما يريد أن يفعل فقط إن دخل تعمل إيه صلى الظهر
طيب
لكن لا يكون حاضر ولا جماعة ولا منفردا ولا هذا هذه أوصاف زائدة غير مشترطة في النية.
طيب إذا نوى شيئا ثم أراد أن يتحول عنه إلى شيء آخر بمعنى دخل إلى صلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر
نعم فحولها إلى
حولها إلى الظهر أو دخل إلى صلاة نافلة فبدل أن يحولها إلى فريضة أو نوى فريضة فبدل أن يحولها إلى نافلة هناك صور من مسألة
التحويل.
التحويل بين النوايا
نعم.
أو نوى نفلا مطلق فأراده نفلا مقيدا
نعم.
أو نوى تحية مسجد فأرادها فرضا وهكذا
نعم.
هناك صور كثيرة جدا للانتقال بين النوايا
صحيح طيب انا اخد عشان تبقى المسألة منظمة
طيب.
بسيطة جدا انا اخد ان الاصل عدم جواز تحويل النية في اثناء العبادة ببساطة شديدة الاصل في كل الصور الاصل عدم جواز تحويل النية في العبادة ليه عشان برضو المشاهدين الكرام تكون امور واضحة لان احنا قلنا النية شرط صحة، يعني لازم تتوفر قبل الدخول في العبادة. طيب لو النية انا فتختها في اثناء العبادة، العبادة بطلت. طيب لو انا دلوقتي زي ما حضرتك ذكرت واحد بصلي العصر، انا نويت اصلي صلاة العصر، جميل، النية دي قبل الدخول في الصلاة او مع الدخول في الصلاة، كده النية سليمة. لما انا جيت في نص الصلاة حولتها الى الظهر لان افتكرت انا ما صليتش الظهر، العصر بطل لان فسخت نيته، بطلت ان انا بصلي العصر لان فسخت النية، والصلاة الثانية باطلة لان انا ما نويت وانا في قلب الصلاة مش قبل الدخول في الايه في الصلاة. ما يصحش ان انا انوي نية جديدة في اثناء الايه في اثناء الصلاة. اذا تحويل النية في اثناء الصلاة الاصل فيه من شيء الى شيء انه بيبطل الاثنين، اصبح الان على انه يستأنف كل يعيد من الاول.
نعم.
معنى جاي. فهذا يعني من اكثر الصور في هذا الباب منتشرة تكون في المساجد، واحد مثلا دخل المسجد متأخر فبيصلي صلاة سنة جايز يلاقي حد يصلي معاه جماعة، منتشرة جدا، يقول الله اكبر يصلي سنة تحية المسجد او سنة قبلية،
حد دخل جنبه،
ام واحد دخل وراه فاكره بيصلي عشان يصلي معاه جماعة، يوم هو محول نيته
الى فرض
الى فريضة. انت حولت الان
من نافلة
من نفل مطلق، من نفل معين محدد الى فريضة، هذا لا يصح، ابطل الاثنين، ابطل النفل اللي كان بيعمله ودخوله في الفريضة كمان غير ايه صحيح. المأموم اللي وراه صلاته صحيحة عشان تبقى صورة كاملة، لان هو ملوش علاقة وداخل بنية صحيح، لكن هو بمثل هذا لا يصح.
اليس الصلاة امامي باطلة؟
لا، ما هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة في شأن الأئمة نتحدث فيها إن شاء الله، وهو إن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم
وعليهم.
فالإمام إذا أساء والمأموم ما يعرف العلاقة صحيحة، معايا أنت إزاي؟
طب يعني يا سيدنا من يعني من الفتاوى المنتشرة جدا أو أستطيع أن أسميها قاعدة،
نعم،
لسيما فيما يفتى بها في مصر،
نعم،
فتوى الشافعية أيضا فيما يتعلق بمسألة التحويل بين النوايا، من أنه يجوز أن ينتقل من الأعلى إلى الأدنى لا من الأدنى إلى الأعلى، وأظن أن هذا المعمول به في أكثر مساجدنا التي يعني نتعاهدها ونصلي فيها. يجوز لك أن تنتقل من الأعلى إلى الأدنى لأنك انتقلت بدرجة، يعني نازل بدرجة، فلا حرج، إنما من الأدنى للأعلى لا، يعني بمعنى أن تصلي فريضة فبدا لك أن تحول إلى نافلة،
نعم،
يجوز. لا، إنما نافلة وترتقي إلى فريضة لا يجوز.
نعم.
هل هذا لو أصل في العمل هو أصل الفتوى؟
بارك الله فيك. هو لا ينبغي نحن ننظر إلى مسألة ماذا أقصد بالنية. يعني أنا إحنا نتكلم على الترجيح الآن.
نعم.
أنا أقصد بنيتي إيه الآن؟ لما بكون ناوي فريضة، ناوي أصلي فرض لله سبحانه وتعالى مسمى. فتحويله عن أي وجهة أخرى تبطله وتبطل الجديد، حلو؟ هكذا. طيب لو أنا داخل أصلي سنة نافلة، بصلي نافلة، نيتي هنا إيه في النافلة؟ إن أنا أصلي لله سبحانه وتعالى نفل، وأصلي نفل محدد معين اللي هو سنة الظهر مثلا. يصح هنا صورة واحدة فقط، ان انا احول من السنة النفل المعين الى نفل مطلق، لان النفل يعني مش عارف الكلام، يعني
النفل يتوسع فيما لا يتوسع في غيره،
لا، وان النفل المطلق فيه نية ان انا بتنفل لله وفي نية التحديد، انا ابطلت التحديد ده نية ايه؟ ده حتة ان انا بصلي نفل لله. النفل المطلق اللي هو معناه عشان توضح للمشاهدين ان انا بصلي ركعتين لله مش مسميين، ركعتين لله كده وخلاص. فلو حبينا ناخدها هنتقل من نفل معين الى نفل معين، من تحية مسجد الى سنة الظهر مثلا، من سنة الظهر مثلا الى فريضة الى كذا، كل هذه الصور تبطل الصورتين. لكن الصورة الوحيدة عشان ما يبقاش في اشكالية، لو احنا عايزين نضبط المسألة ببساطة، الاصل ان ما ينفعش احول النية في اثناء الايه العبادة، ان ذلك يبطل العبادة، الا في صورة واحدة، ان انا احول النفل المقيد الى نفل مطلق. يعني ايه نفل مقيد؟ سنة الظهر مقيد بسبب معين، سنة مغرب، سنة عشاء، حولتها الى نفل ايه مطلق يعني صلاة محددة لله بهنا تصح الصلاة ولا شيء فيه. فببساطة جديدة عايزين نقول ان الانسان ما يحاولش نيته في اثناء الصلاة،
يعني الافضل ان يداوم العبد على العبادة التي ابتدأها كما ابتدأها حتى منتهى.
نعم صحيح.
طيب هذا من ناحية سيدنا التحويل من عبادة الى عبادة، يعني يريد ان يحول من كذا الى كذا. طيب هناك مسألة اخرى وهي غاية في الاهمية ايضا، مسألة مخالفة نية المأموم للامام.
نعم جميل.
وهذه مسألة منتشرة
منتشرة صحيح،
ومرتبطة أيضا بهذه المسألة صحيح. وإن كان هناك فرق بينهما ولكن الارتباط بينهما موجود
فيها النية.
يعني نحن نقول أنه الأصل أن يبقى الإنسان على نيته التي ابتدأ بها صلاته حتى ينتهي.
نعم صحيح.
تأتي بقى قضية مخالفة نية الإمام. بعض الناس يتصور إذا كان الإمام يصلي نافلة صلاة التراويح فلا يجوز له أن أصلي خلفه إلا صلاة مثل التي يصليها.
نعم.
إمام يصلي الظهر لا يجوز له أن أصلي خلفه إلا الصلاة التي يصليها. السؤال إذن هل يجوز أن تخالف نية الإمام نية المأموم؟ بمعنى إذا كان الإمام يصلي فريضة وأنا أنتوي أن أصلي نافلة هذا يجزئ، وكذلك العكس إذا كان الإمام يصلي نافلة فهل يجوز أن أصلي أنا فريضة خلف ذات الإمام؟
نعم
هذه المسألة أيضا طيب. نحتاج إلى
بارك الله فيك. فهذه مسألة مهمة جدا، وبرضو قد تجرنا إلى مسألة تحويل نية الإمام لمأموم ومأموم لإمام.
نعم.
إن شاء الله.
لكن عوجه السرعة لأن الوقت ضيق جدا للأسف.
الله المستعان. بالنسبة للنية عاوزين نقول إن نية الإنسان في الصلاة المقصود دي نية إنه بيحدد بيصلي إيه لله، ظهر ولا عصر ولا سنة ولا فريضة. كونه إمام أو مأموم ده وصف زائد لا يؤثر على النية. حلو الكلام ده. فعلى هذا الأساس كون الإنسان يتحول من إمام إلى مأموم أو من مأموم إلى إمام دلت النصوص على أنه لا يؤثر على نية الصلاة.
نعم. لا يتحول من مأموم إلى إمام كما نراها ونشاهدها كثيرا.
لو واحد
الذي لا يتصور بعض الناس أن يتحول الإمام إلى مأموم.
نعم.
كما حدث لأبي بكر
رضي الله عنه أحسن
أكثر من
كما يصلي بالناس والرسول أتى فالناس صفقوا فالرسول أشار إلى اجلس مكانك فحمد الله على هذه المكانة ورجع وقدم الرسول صلى الله عليه وسلم.
فتحول من إمام إلى
إمام إلى مأموم.
نعم.
وكذلك مأموم إلى إمام إذا حدث من الإمام أي شيء بيستخلف حد يكمل مكانه أصبح ده وصف زائد لا يؤثر. وحدث مع عمر رضي الله عنه وأرضى الشاهد فدي ما فيش فيها إشكالية. كذلك يبقى إذا تحول الإمام لمأموم ما فيش منه مشكلة أو المأموم لإمام. كذلك اختلاف نية الإمام والمأموم الراجح إنما أيضا لا تؤثر على صحة الصلاة. بعض الناس بيشكل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. أيوة حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به المقصود به في الهيئات والحركات. يبقى لا يسعني إن هيئتي في الصلاة وحركتي في الصلاة تخالف هيئة إمامي. لكن كن نيتي مختلفة عن نية الإمام دلت نصوص على جواز ذلك. منها معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويذهب ويصلي بقومه فالصلاة الثانية بلا ريب
نافلة
لأنه ما فيش فريضة تصلى مرتين في اليوم.
نعم.
هكذا فدل على أن جواز اختلاف نية الإمام مع نية الرجل الذي جاء متأخرا في الصلاة ولم يجد أحد يصلي معه قال الرسول من يتصدق على هذا. فهكذا
فقول النص إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معا فإن لكم نافلة
فدل على أنه ممكن متنفل خلف مفترض.
نعم.
يبقى إذا مفترض خلف متنفل أو متنفل خلف مفترض ما في إشكالية أبدا. فدلت هذه النصوص على وجه السرعة أن اختلاف نية الإمام مع المأموم لا يؤثر على صحة الصلاة.
أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأسأل الله تعالى أن يجزاكم خير الجزاء على هذه الكلمات الطيبة المباركة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد. شيخنا بارك الله فيكم.
نحن وإياكم
أيها الأحبة الكرام إلى هذا الحد ينتهي من هذا اللقاء الكريم، على وعد أن نواصل الحديث في الحلقة القادمة إن يسر الله لنا بقاء ولقاء. وإلى هذا الموعد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى لكم